أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أهلاً، السلام عليكم، مساء الخير. في ليلة ماطرة وباردة في مدينة سان أنتوني بولاية تكساس، نهاية شهر فبراير، كان سيد جيمس راجع مع عائلته المكونة من بنته كيت وزوجته ليلي، وأعمارهم متقاربة. سيد جيمس في منتصف السبعينات وبنته وزوجته في الثلاثينات. كانوا راجعين من رحلة في نهاية عطلة نهاية الأسبوع قضوها في فلوريدا، خذوا اللي يسمونه لونج ويكند، راحوا قبل بداية الويكند، راحوا يوم الخميس ورجعوا لأحد في الليل. لما رجعوا كان موقف سيارته في مواقف المطار، لأنه يدري إن ما في سيارات أجرة بالقدر الكافي وهذه آخر رحلة، فأخذ سيارته وزوجته وبنته وركبوا ورجعوا إلى بيتهم. سيد جيمس غني وثري جدا وعنده بيت كبير وملفت للانتباه، ويسكن مو في المدينة، في أطراف المدينة أو اللي يسمونها السوبربن أو الضواحي. المنطقة شبه نائية. لما وصل كان كل العاملين اللي يشتغلون عنده قد صرفهم من ظهر يوم الخميس، قال لا تجون إلا صباح الاثنين لما أرجع، وكان مقفل بيته وتارك بعض الأنوار مفتوحة مثل ما يسوي أغلب الناس إذا جو يطلعون من بيوت، يتركون بعض الأنوار مفتوحة علشان ما يستحشوا. لما وصلوا قربوا من البيت ووقفوا، اكتشفوا أن البيت مطفى كامل وكأن الكهرباء مقطوعة. كانوا خايفين، لكن السيد جيمس بحكم أنه الرجل وكبير في السن وما عنده مشكلة، دخلوا شغل الكشاف حق جواله ودخلوا للبيت بالمفتاح حق السيد جيمس. دخلوا توجه للطبلون حق الكهرباء بيتأكد هل المشكلة من الطبلون ولا المشكلة شيء ثاني. اكتشف أن الطبلون مسكر، توقع أنه بعض الطبالين إذا جاء عليها أحمال زائدة أو جاء عليها مشكلة من باب التأمين تفصل، لكن هذا الشيء غير متوقع في منزله بحكم أن القاطع سعته كبيرة وما في أحمال وكان فقط إنارة. لكن شغله، لما شغله ولع وأنور عليهم البيت وبيحاول يعرف وش المشكلة. كان الوقت شوي متأخر، راح تفقد بيته وطبيعي يعني من أركان البيت وغرف البيت المهمة المطبخ، كان المطبخ يصدر منه رائحة كريهة. توجهوا للمطبخ واكتشف أن الثلاجات بحكم أن الكهرباء انقطعت عنها تعفن الأكل اللي بداخلها وصارت الريحة مرة مقززة. في هالأثناء صار عندهم شوي من التقزز ولا يبغون يجلسون في البيت، فقال سيد جيمس بوكينج، احجز لي أقرب فندق وبكرة الصباح لما يجون العمال ينظفون نرجع لبيتنا. فقعد يناظر الفنادق، هذا هذا هذا، أوه هذا الفندق كويس، عندي فيه عضوية، يبي يوفر. هو شوي بخيل مع أنه غني ثري مرة، هو بس أنه فيه شوي بخيل يعني، شوي مو بمرة. قال خل أجيب رقم العضوية حقتي وأدخله علشان أوفر. قال بنته كيت وزوجته ليلي تضروا في السيارة، أنا برقى للغرفة أجيب النوت حق المفكرة حقتي اللي فيها الرقم وأجيكم. راح وهم طلعوا، تضروا دقيقة ثنتين ثلاث عشر ربع ساعة ثلث ساعة، تأخر عليهم وهم خايفين يروحون ينادونه. دقوا عليه ما رد، دقوا اتصلوا ما رد عليهم. زادت مخاوفهم وشكوكهم أن يكون تعرض شيء، خصوصا أنه رجل كبير في السن. قرروا في هالأثناء أنهم يدخلون للبيت وينادونه أو يشوفون شو صار عليه. كانوا خايفين البنت والزوجة. لما دخلوا للبيت صوتوا، كانوا يمشوا مع بعض، يا سيد جي، يعني توع مو متين عند سيد جيمس بس أبوه، يقول يا أبوي داري، وهذه تقول هاني، تعرفون يعني كيف شلون تكلمون. المهم ان ما رد عليهم، قرروا انهم يرقون فوق. هم كانوا خايفين من النقطه انهم يرقون فوق، رقوا فوق وهم في الدرج صارت الصدمه، اكتشفوا ان سيد جيمس طايح على وجهه في منتصف الدرج ومغمى عليه وفاقد الوعي. بسرعة اتصلوا على الإسعاف وجاهم الإسعاف ونقل السيد جيمس وراحوا إلى المستشفى، وفي الطوارئ أخذ له كم ساعة إلين أفاق على طلوع الفجر. ما يدرون وش اللي وراه، ما يدرون كيف طاح، ولا يدرون وش اللي صار، ولا هل احتدى عليه أحد، ما يدرون وش السالفة. لما فاق وطمنهم عليه طبيب الطوارئ قال لهم، مش طبيب الطوارئ، قال خلاص خروج. قال سيد جيمس ترى أنا ما طحت طيحة اعتدى علي أحد، لكني خفت ومن الخوف والهروب طحت وصار اللي صار. قال طيب وش اللي صار؟ علمهم أنه لما رجع لغرفته، طبعا غرفة سيد جيمس يعني ما شاء الله أغنيهم، غرفته عبارة عن جناح كبير، تدخل مدخل تمشي في المدخل ثم تجيك صالة كبيرة وفيها موزع يودي إلى غرفة ملابس، وفي غرفة الملابس هذه دواليب، وفيه مكان في خزنة ووراها في حمام، ومن هنا غرفة النوم. في المنطقة هذه اللي فيها الدواليب والخزنة يقول لما دخلت أول ما فتحت الباب، يقول الغرفة مكتومة لأن ثلاثة أيام لهم، ثلاثة أيام ما مسافرين، يقول في الغرفة مكتومة وجهاز التهوية بحكم أن الكهرب طفى انكتمت الغرفة. يقول أول ما فتحت الباب شميت ريحة قذرة ومعفنة مرة، يقول لما تقدمت وأشوف الصدمة باب الخزنة الحديدية مفتوح وفيه جثمان مسجع على وجهه وبقعة من أو بركة من الدماء الجامدة أو المتحجرة أو اليابسة ومسدس. يقول أول ما شفت كذا هربت مباشرة، وأنا من الروعة أنزل في الدرج بسرعة طحت. اتصلوا على الشرطة والشرطة أرسلت لهم سيارة دورية رافقتهم إلى البيت، وهناك تقابلوا مع المحقق جيف. كان على بداية شروق الشمس، تقابل المحقق جيف مع السيد جيمس وقعد معه في مقدمة المنزل ويعلمه، ياخذ أقواله ويعلمه باللي صار، القصة اللي قلتها لكم الآن. وفي هالأثناء استغل الوقت وطلب المحقق جيف أن يحضر له الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية والكيميائي والمصور والبصمات وفني الأسلحة والكيميائي، كل الطاقم يبغى يجي. خلص من أخذ أقواله، ما يدري وش المسروق، ما يدري وش، ولا يتهم أحد ولا يشتبه أحد ولا يعرف من هو هذا المقتول، وإن إلى الآن ما تفكر. لما جت الفرق هذه أو الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وكلهم بدأ يشوف شغله، دخل المحقق جيف بدأ يعاين، عاين البيت في مقدمته، الدور الأرضي، راح للمطبخ، راح للغرفة حقت السيد جيمس وبدأ يعاينها، وبالأخص المكان هذا اللي المحصور اللي صار فيه اللي لقى فيه الجثمان ومكان الخزنة. وقام المصور بأخذ الصور بعد ما انتهوا كامل. في هالأثناء بدأوا العاملين، هذا صباح الاثنين، بدأوا العاملين اللي وعدهم السيد جيمس اللي يشتغلون عنده حسب ما قالوا، معطاهم إجازة تالي الخميس والجمعة والسبت والأحد وبيجون صباح الاثنين. لما جوا صباح الاثنين نهبلوا وانصدموا من اللي شافوا، شرطة وناس دخلين طالعين، وسيد جيمس مربط، فيه اعتقدوا أنه تعرض للسطو أو الاعتداء. وصار المحقق جيف ياخذ أقوال من الجميع، وكان سائل للسيد جيمس هل تشتبه في أحد، هل تشك في أحد، طيب وش كانت محتويات الخزنة؟ قال أنا رجل مثل ما أنت شايف، أنا رجل ثري وعندي أعمال وعندي شركات وأنا أقوم بصناعة، عندي مصانع أو عندي مناجم للمجوهرات أو الأحجار الكريمة والذهب والألماس و ومشهور فيها، وعندي في هذه الخزنة أحجار كريمة ومجوهرات ثمينة وسندات قابلة للبيع ومسدس، وهذا مسدس قديم ما استعملته بس حاطه كذا. المجوهرات هذه يقول بعضها أو الأحجار الكريمة يقول بعضها عليه دمغة باسمي Limited Edition since 1966، عوام قديمة. اكتشف أنها كلها مسروقة بعد ما عاين، ما لقى ولا شيء منها. المحقق طبعا كان شايف المسدس وأخذه وحرزه علشان يتأكد منه هل هو المسدس اللي يقوله ولا مو هو. وأصلا سيد جيمس يقول هذا المسدس ما قد استعملته بس حاطه في الخزنة. لما تفقد اكتشف ان ما في شيء زي ما قلت لكم ولا حاجة في الخزنة ولا قدر انه يعرف من هو هذا الشخص بحكم انه كان في حالة الـ يسمونه الرسوب الدموي. لما يكون ميت على الميت اذا مات حتى الميت طبيعي اذا اخذ فترة ما تم اخذه ودفنه يصير عنده ترسب في المنطقة الأقرب إلى الأرض اللي تسحبها الجاذبية يصير عنده رسوب الدم. فهذا كان مسجع على وجهه فكان الرسوب الدموي في المنطقة المقدمة فما قدر أنه يشوف شكله. أخذ المحقق جف المعلومات اللي عنده والاستجوبات اللي عنده وراح يحللها في مكتبه وترك سيد جيمس وزوجته وبنته. بعد يوم أو في نهاية اليوم التالي اليوم الثلاثاء المحقق جيف حصل على بعض التقارير. مثلا تقرير الطبيب الشرعي يقول أن المتوفى لرجل في العقد الرابع يعني في الثلاثينات من عمره هذا هو العقد الرابع وفيه مقذوف ناري داخل من الخلف مستقر في الرأس ولقى وتم استخراجه طبعا ولقى الظرف الفارغ وعاين فني الأدلة المسدس والظرف الفارغ والمقذوف واكتشف أنها المقذوف تابع لهذا الظرف الفارغ وطالع من هذا المسدس حسب الأشياء اللي هو عاينها. الطبيب الشرعي رجح أن الوفاة وقعت قبل يومين على الأقل من اكتشاف الجريمة في صباح الاثنين أو ليلة الاثنين يعني تقريبا بحد أقل أنها صارت الجمعة في الليل أو يوم الجمعة أو الخميس في الليل إذا ما أخذ بعين الاعتبار الظروف الجوية والظروف المناخية بحكم أنه كان برد فرق بين لما يكون برد أو يكون في الشتاء أو في الصيف والأشياء هذه المكان مفتوح في تهوية ما في تهوية هذه الأشياء كلها تفرق. الطبيب الشرعي أعطاه هذه المعلومات وهذا الشيء اللي قدر يتوصل له لكن مثلا ما قدر المحقق جيف أنه يعرف مين هوية هذا الشخص المقتول ولا تزال إجراءاتهم مستمرة علشان يتوصل إلى هويته وعلشان يعرف وش علاقته بالمكان هذا. هل السيد جيمس هو اللي اصطنع الشيء هذا؟ احتمال أن طيب في سؤال سيد جيمس ممكن لما دخل لقى يسرق وهو اللي ضربه بس هذا شيء منتفي ليه؟ لأن سيد جيمس دخل ليلة الاثنين والطبيب الشرعي يقول ليلة الجمعة أو قبل. طيب ممكن سيد جيمس مرر المسدس الأحد علشان يقتله وكان في اتفاق معه أكيد فيه شخص هارب لأن لا المسروقات موجودة ولا فيه مع هذا المقتول شيء يدل عليه لا جواله لا هويته ولا أي شيء لكن بصماته موجودة على الخزنة والخزنة ما فيها إلا بصمات هذا المجهول وبصمات السيد جيمس. بصمات السيد جيمس قديمة بصمات المقتول جديدة ولا في بصمات أخرى وهذا شيء مقلق 100% في الطرف على الأقل واحد إما كانوا اثنين أو ثلاثة اهربوا ما في أي آثار تدل عليهم. انتظر المحقق جيف أو اعتمد على هذه المعلومات وانتظر يجي شيء إضافي. لما سأل العمال اكتشف العمال اللي يشتغلون في منزل السيد جيمس اكتشف أن فيه واحد اسمه أليخاندرو ما هو موجود ما حضر مختفي بحث عنه إلى أن تأكد أنه هارب. كلف أحد يبحث عنه بحكم المعلومات اللي قدر يوصل لها من زملائه العاملين وين الأماكن اللي يتواجد عنها وصاروا يبحثون عنه واستمر البحث وواصل المحقق جيف البحث والتحري ويسأل أهل البيئة اللي هم السيد جيمس وبنته كيت وزوجته ليلي. قدامه يقول هذا شخص غني كل واحد من هالثلاثة له مصلحة من اللي صار حتى لو كان في ظهرها أنها مضرة وممكن له أعداء وممكن واحد من العمال وممكن شخص مجهول. فعاش المحقق جيف حالة من الحيرة. طيب جيمس ممكن أنه مثلا يبي يحصل على تأمين اصطنع هذه السرقة عشان يحصل على تأمين بس مهما كان في شيء يعني ليش يخلي مثلا جريمة قتل تصير في بيته؟ يا أخي يبلغ عن سرقة وخلاص. طيب السارق ما كسر، السارق فاتح الخزنة بمفتاحها، معناته أنه تعال يا سيد جيمس وين المفاتيح؟ قال في مفتاح عندي حقي، مفتاح الخزنة معي ما يستعمل أحد غيري. قال طيب في غير؟ يقول المحقق جيب في غيره. قال في غيره لكن هذا مفتاح احتياطي ولا عمري استعملته ومحتفظ فيه في أحد الأدراج في مكتبي في الشركة. قال متأكد ما قد أحد؟ قال إطلاقا ما قد أحد استعمله ولا عمري أنا أحسمه ولا في أحد يدري عنه. طيب يمكن كت. طيب كت وش مصلحة؟ وش كت؟ هي وريثة أبوها، وهل الأموال هذه بتقول لها في يوم من الأيام؟ ولا عندها مصلحة أنها تسوي الشيء هذا، ومن وين تبي تجيب المفتاح؟ ولا تقدر توصل للمفتاح حق أبوها. طيب تعال ممكن ليلي، وليلي اللي هي زوجته. طيب ليلي توه متزوجها ما لها إلا سنتين أو ثلاث، وممكنها طمعانة تقول هذا يمكن يطلقني بأي لحظة بأي وقت وتخسر. برضو الشبهات تحوم حولها. فكان محقق جيف يستصحب في ذهنه بس ما يقول لهم أنه ترى احتمال هذا واحد من هذا. طيب برضو عندنا أليخاندرو. بعد كم يوم قبض على أليخاندرو في كوخ حدودي على حدود المكسيك، وتبين أنه أصلا أليخاندرو مهاجر غير شرعي. ولما جاء الصباح يقول أنا جيت الصباح ولما شفت سيارات الشرطة كذا هربت خفت، لأن أنا يقول ما يدش السالفة، بس يقول أنا مهاجر غير شرعي أكيد بيقبضون علي بيسجنون بيرحلون بيفعلون. حاول فيه المحقق جيف، بحث عنه وراه، دور فتش في متعلقاته، فتش في الأيام الماضية وين كان، وصل إلى قناعة أن هذا مبهو وأنه ما سواها بحكم أنه فترة الخميس والجمعة ما كان موجود في هذه المدينة أو في هذا الضاحية اللي هم فيها، فلذلك ضاع وقته يبحث عنه ثم استبعده. أيضا العاملين تحرى عنهم، وصل إلى نقطة مسدودة. في هالأثناء المحقق جيف وصل إلى مرحلة من الحيرة والتشتت، ما يدري وش يسوي. راح إلى بعض رؤساءه أو زملائه اللي أكبر منه وحاول أنه يعرض عليهم الموضوع وينورونه بأي شيء. أعطوه نفس الفكرة، احتمال أنه أحد من هالثلاثة له مصلحة، واحتمال أنه من برا، احتمال أنه أحد من الشركة. ما وصل إلى نتيجة، قرر أنه يرجع إلى منزل السيد جيمس ويحاول أنه يتحقق أو يتحرى بشكل أكبر. بدأ يسألهم بشكل أعمق عن وش صار لهم مؤخرا، من الأشخاص اللي ترددون عليهم، من الأشخاص اللي يقيمون معهم علاقة، هل أنتم مثلا لما جيتوا تروحون للسفرة مثلا سويتوا بوست في فيسبوك ترى احنا مسافرين مثلا زي ما يسوي بعض الناس؟ قالوا لا. قال طيب من أفراد العائلة؟ قالوا هذا احنا أفراد العائلة. طيب ما قدر يوصل لشيء، لكنه نزل إلى القبو اللي كان البنت كت أغلب وقتها تجلس فيه. القبو وش فيه؟ القبو فيه زي المعمل الفني، هذه مبدعة كت، تسوي وتنحت وتسوي أعمال فنية من الصلصال. القبو كله أعمال من مزهرية على شكل صلصال، حصان على شكل صلصال، آدم على شكل صلصال، أعمال فنية بشكل كبير، وهي مرة فنانة وتتقن الشيء هذا. حتى كان بمجرد ما أنك تنزل للقبو تشم ريحة الصلصال، ريحة غريبة وريحة مميزة، وهي انطوائية شوي. فراح ونزل عندها وصار يسولف معها، يحاول يسحب منها كلام، ما وصل معها لأي نتيجة، لكنها عرف أنها كانت على علاقة مع ابن عمها اللي اسمه إريك، وكان بينهم رغبة في الزواج لكنها تقول أنهم انفصلوا أو تركوا بعض قبل قرابة سنة، ولا كثرت الحديث. راح المحقق جيف وصار يسأل السيد جيمس لما شاف الصور اللي يحطونها، صور العائلة في الصالة والمنتشرة في البيت، من هذا؟ قال هذا أنا يوم من الصغير. طيب من هذه؟ قال هذه زوجتي باربرا، توفيت، هي أم كيت. قال طيب من وهذه صور زوجته ليلي. هو يدري انها قالت له عن ابن العم إريك. قال طيب وين صور إريك؟ قال سيد جيمس إريك؟ ايش درك عن إريك؟ قال انا اسالك مو بنت اللي تسالني. قال إريك كانت صوره موجوده وهو ابن اخوي وانا اللي ربيته، واخوي هذا اكبر مني، توفي قبل سنوات وكنا شركاء، لكن لما توفي انا اخذت الولد وربيته وصار مثل مثابه ولدي، وكان بينه وبين بنتي رغبه في الزواج لكن ما اصلحوا واختلفوا وتركها. وبعدين البنت نفسيا ما عاد تتقبل صوره، فيقول اخذت صوره كله وكلهن ورمتهن. بس طلب سيد جيمس من المحقق جيف انه ما يطري هذا الشيء عند البنت اساس ما يقهرها او يجرحها وهكذا. المحقق حط هذا السالفه في راسه، قال طيب ما عاد يعني لم كان عايش عندكم وراح ولا عاد جاكم؟ قال ما عاد جانا الا مره واحده زارنا قبل في راس السنه، مثل ما كل الناس يزورون بعض في راس السنه، وقعد معنا يوم وغادر. المحقق سوى ايضا اللي هو سيد جيف او المحقق جيف سوى اجراء انه يعني نشر معلومات عن هذه المسروقات، خصوصا لما كان فيها اشياء مميزه لهذه الليميتد اديشن وقيمها بالملايين، فنشر عنها في المنافذ الحدوديه وفي الولايه اللي هم فيها وبعض الولايات او في اغلب الولايات اللي ممكن انها تتوقع ان تجي فيها، وصار ينتظر ان يجيه عنها معلومات. بعد كم يوم المحقق جاء معلومة، السيد المحقق جيف جاء معلومة عن أحد المسافرين أنه ضبط ومعه بعض الأحجار الكريمة بيخرج بها خارج البلاد. فلما حققوا معه قال لا أنا ما سرقت ولا شيء، هذا صورة الشيك للشخص اللي أنا اشتريت منه، وهذه الفاتورة من المحل، والمحل في مدينة دالاس وتبعد عن سان أنتونيو كيلومترات. راحوا للتاجر اللي باعه، قال نعم أنا بايعه وهذه الفاتورة صحيحة وهذا الشيك صحيح وأنا اللي بايع هذه المجوهرات، وأنا مشتريها من صديق عنده بوتيك أو بوث في المكان الفلاني، وهذا ما الصديق هذا ما يقتني ولا يبيع ولا يهتم إلا بالنوادر. راحوا لم قال نعم أنا بايعه، لكني طيب هنا السؤال من وين اشتريتها؟ قال أنا في ليلة ماطرة جاني واحد لحيته كثيفة وشعره كثيف ويلبس معطف جلدي أسود ومعه عكاز وساقة خشبية، وعرضها علي يقول وأنا أبخص وأدري، يوم شفتها قلت هذه قيمتها ما تقل عن 10 مليون دولار، يقول لكني أبى أتكسب فيها، ولما كاسرته ما كان حريص على السعر كثر ما هو حريص على أن المبلغ يصير كاش، يقول تفاصلت أنا وياه على 5 مليون. المحقق جيف قرر أنه يوقف هذا الشخص، ليش ما تحريت وليش ما بلغت عن هذا اللي قاعد يبيعك وما عرفت المصدر اللي هو جايب منه وهذه أشياء ثمينة وأنك عطيتها بالمبلغ كاش، المهم قرر أنه يوقفه لكن ويحقق معه، لكن بعد ما حاول أنه يطلع منه معلومات ولا طلع من معلومات، وكان محاميه يضغط إلى أن قدر أن يصدر أمر بالإفراج عنه بكفالة مالية، وبالفعل أفرج عنه ولا قدر المحقق جيف أنه يتوصل لأي معلومة. هنا غير المحقق جيف طريقة عمله وراح جلس مع نفسه وقعد يفكر، عرف أن الانتقال والمعاينة هي كانت مفتاح اكتشاف الجرائم اللي سبق وحقق فيها. قرر أنه يعيد الانتقال والمعاينة ويشوف مسرح الحادث من جديد ويفحص الأدلة ويفحص وش اللي نتج من الأدلة الجديدة ويحلل الناتج. راح المكتبة وفتح الأوراق اللي عنده وصار يقرأ في تقرير الطبيب الشرعي وصار يقرأ في ويشوف الصور ويشوف تقارير الأدلة، واكتشف أن جاية الصورة حقت المتهم أو عفوا الشخص المقتول، وأخذ الصورة ولما فتش في الصور لفت انتباهه باب الخزنة وهو مسكر، يعني هم صوروا الخزنة وهي مفتوحة بعدين لما سكروا صوروها، فقعد يشوف الخزنة ويشوف المكان اللي يدخل فيه المفتاح وقعد يفكر يفكر يفكر، قال أنا لازم أنتقل مرة ثانية وأقعد في المسرح الحادث لو ساعات، لو أقعد يوم كامل وأخلي المسرح هو اللي يتكلم. تكلم على السيد جيمس وقال له أنا أبغى أرجع مرة ثانية. فلما جاء دخل عنده في البيت قال أنا أبغى أروح، قال الغرفة زي ما هي، أنا شلت ملابسي منها ورحت قعدت في غرفة ثانية، أصلا كرهت غرفتي هذه وأفكر أني أعيدها من أول وجديد عقب اللي صار فيها، ما عاد أقدر أتحمل أني أقعد فيها عقب هالشيء اللي أنا شفته والصورة اللي قاعدة في راسي، فلذلك تاركها على وضعها. قال لو سمحت أعطني المفتاح حق الغرفة وخلني بقعد فيها على راحتي، قال لك ذلك. راح دخل في الغرفة قاعد يعاين ويشوف، قاعد على الكنبة حقت الصالة اللي قابل غرفة الملابس، ثم راح قاعد يقابل الخزنة، ثم طول لين آخر شيء انسدح نفس هيئة وضعية الشخص المقتول وقاعد يناظر لكنه رافع راسه، تعرف اللي كذا على بطنه ويناظر باب الخزنة ويناظر طول لين آخر شيء جاء في باله فكرة، اللي قال المفاتيح، خل أشوف المفتاح حق السيد جيمس وأشوف المفتاح الاحتياطي. طلع وراح للسيد جيمس وقال لو سمحت أبغى أشوف المفتاح الاحتياطي، قال المفتاح الاحتياطي في الشركة. وهم رايحين طلع له الصورة اللي هو شافها، صورة الشخص المقتول، قال تعرف هذا؟ يوم ناظر السيد جيمس قاعد تدقق، قال لي هذا أنا عارفه، قال هذا عامل كان يشتغل عندي في الشركة تي بوي قهوجي، لكن هذا العامل ترك الشغل بعد ما صار له موقف مع ولد أخوي إريك. ولد أخوه إريك كان يتردد عليه في الشركة، وفي يوم من الأيام يقول أنه جاب قهوة لإريك وكبها عليه، وإريك بالغ في ردة فعله وغضب عليه وأخذ الفنجان ورماه وضربه وطرده، يقول من بعدها ما عاد شفناه طلع. يقول أنا استغربت من ردة فعل إريك، يعني عادي لو صار ذا الموقف بس ما يصل الأمر أنك تضربه، يقول لك أنه ما عاد رجع لنا. كلام هذا له قرابة السنة. قال طيب وإريك وش لمته ولا كذا؟ يقول لمته كذا لكن مراهق ويرد علي بأسلوب الشباب اللي فيه عنجها وكذا، ولا أعتبر عاد هذا الشيء. وصلوا إلى الشركة وأخذ منه المفتاح، قال يا سيد جيمس هل أنت متأكد أن هذا المفتاح وهذا المفتاح الأصلي اللي معك وهذا المفتاح اللي فيه؟ قال أول المفتاح الأصلي اللي معي هذا 100% ما يغادر يدي إطلاقا، حتى لو أدخل حمام دخله معي ولا حتى زوجتي بنتي يلمسونه. المفتاح الثاني يقول هذا المفتاح، ويأشر وكان سيد جيمس قاعد على مكتبه، قال المفتاح الثاني وهو يتكلم يقول المفتاح الثاني الاحتياطي هذا ما قد أحد شافه. قال له المحقق جيف، قال صح المفتاح الاحتياطي هنا؟ قال لي ايش دراك؟ قال انك تأشر عليه، شلون ايش دراني؟ اكيد انت قد سولفت على احد وانت تتكلم عن عندك اشياء تحتفظ بها في بيتك في خزنة بيتك، اكيد كنت تأشر وانت تتكلم من دون ما تدري تأشر هنا، زي الحين لما احد يجي سولف يقول مثلا هذا الشمال، يقول واروح مثلا للمطار، المطار في الشمال، ورحنا للمطار، هو ذهنه العهد الذهني ان هذا الشمال، انتم الحين تشوفون ما تدرون الشمال، فرضا هذا الشمال وانا اشركم على الشمال. فهو نفس الشيء السيد جيمس وهو ما يدري كان يأشر، اذا ما يجي يتكلم عن ان عنده اشياء ثمينه يحطها في الخزنه كان يأشر على الدرج اللي على يمينه بحيث ان مفتاح الاحتياطي كان موجود فيها، بس هو يقول ما كان احد يدري ان المفتاح الاحتياطي هنا. قال شوف من انت متكلم عنه. قال والله انك شككتني في نفسي، بقيت استحضر واتذكر من اللي انا متكلم عنه، كثيرين يعني تكلمت عنهم عن هذا الشيء. قال اكيد واحد منهم. هنا بدا شوي من الخيوط تتفكك للمحقق جيف، واخذ منها المفتاح هذا الاحتياطي واخذ منها المفتاح الاصلي وحطها معاه، وكان على نهاية اليوم جاء الليل غربت الشمس، راح المحقق جيف لبيته، دخل لبيته وتكى حط الأشياء وحط المفاتيح وتكى فكر، ثم دخل تروش وغير وتعشى. قبل ما يرقد أخذ المفاتيح وقاعد يناظرها ويفكر يفكر 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 إلين حطها. لما جاي ينام وحط يده يشم ريحة غريبة. صار يشم في يده ريحة غريبة. ذكر أنا وين شم ذي الريحة؟ وش هذه الريحة؟ عجز يركض. قعد ساعة يتقلب إلين تذكر أن هذه الريحة هي نفس ريحة القبو اللي فيها المعمل حق كت اللي حق الصلصال. مباشرة قام وبدل ملابسه وأخذ الأشياء وأخذ المفاتيح واتصل على الفني حق الأدلة وواعده وأعطاه المفاتيح. قال حلل لي المفاتيح هذه. فلما حللها مباشرة قال المفتاح الاحتياطي فيه عليه دهن، وهذا الدهن من الدهن اللي يجي على الصلصال. هنا جيف استغرب، لكن فني الأدلة ما كان مستغرب. قال إيش فيك؟ ما قال وش عندك؟ ما كانك مستغرب. وفني الأدلة كان يقول الجيف كيف يا محقق؟ جيف مستغرب، واضح 100% أن هذا المفتاح اصطنع عليه قالب من الصلصال. تعرفون الصلصال؟ ما تعرفون ولا لا؟ الصلصال اللي يلعبون فيه الأطفال، بس فيه أنواع منه، لكنه مادة مثل العجينة تأخذ شكل الشيء اللي تغرسها فيه. فهذا يقول بعض المجرمين يحط المفتاح على الصلصال إلي ما يأخذ الشكل، ثم يرجع المفتاح ويأخذ القالب هذا يصب عليه أي شيء ويجمد ثم يطلع له مفتاح. فقال هذا المفتاح، عرف الآن المحقق جيف، هذا أول خيط وصل، أن الجاني كان عارف المفتاح الخزنة هنا، وكان الجاني قد وصل للمفتاح هذا واصطنع منه. وبما أن هذا التي بوي صار له هذا الشيء ولقي مقتول، فأكيد أن التي بوي هو له علاقة بأخذة المفتاح هذا. لكن يبقى هذا جزء من الحقيقة. طيب أنا اكتشفته، لكن من اللي اقتله؟ من اللي كان معه؟ من اللي أخذ المسروقات؟ هذا سؤال حاضر. طيب صلصال، وين مر علي أنا صلصال من أول ما مسكت القضية؟ كت الذهن وصل إلى كت. كت فنانة في الصلصال. لما جلس معها المحقق جيف كانت تعلم عن الصلصال ومن وين يجاب وش المعامل اللي تصلحه ومن هي المعامل اللي تسوي مشغولات فيه ومن هي تتعامل معه واللي يدخلون للماء، كل شيء تعرفه. رجع المحقق جيف إلى كت وصار يسألها، وفي نفس الوقت طلب، لأن برضو مو بس الجاني مو بأخذ مفتاح الخزنة، مفتاح البيت، طلب من سيد جيمس. طبعا هذا كلام الصباح، قال سيد جيمس ومعه فني الأدلة، عطني مفتاحك. من اللي عنده مفاتيح؟ قال أنا وليلي زوجتي وكت. بس العميل ما قال العميل ما عنده، حنا نفتح له. أخذ المفاتيح وعطاها فني الأدلة، قال قارن لي هذه المفاتيح. المفتاح حق كت هو اللي طلع عليه نفس المادة الدهنية حقت الصلصال. هنا عرف أيضا أن الجاني، لأن البيت ما في تكسير، عرف أن الجاني دخل للبيت بمفتاح كت، ودخل الخزنة بالمفتاح الاحتياطي، وكلها بنفس الطريقة. طيب إذا قلنا أن المقتول هو اللي اصطنع لما كان تي بوي واواوا، هو اللي اصطنع المفتاح، طيب من اللي اصطنع مفتاح كت؟ هل هي كت؟ كت ما لها مصلحة، كت بتروح تقص من مفتاحها لو تبي تعطي أحد. طيب ليلي نفس الشيء، ليلي تقدر تعطي مفتاحها للجاني من دون ما تسوي الحركة هذه. وحتى السيد جيف نفس الشيء لو كان بيسويها مثلا عشان تأمين أو. فقال في شخص قدر أنه يأخذ مفتاح كت ويصطنع منه. في أثناء هذا التفكير وفي أثناء خضم هذه الأمور، المحقق جيف كان موزع بعض العناصر على اللي يشتغلون الصلصال، ومعلمهم عن المسروقات، ومعلمهم انه في احتمال جاني مسوي هذا الشيء. بعد كم يوم في احد المعامل اللي تسوي الصلصال جاء واحد بلغ عند جيف، قال انه فيه واحد جاء لمي ومعه صندوق خشبي مقفل، أهزه كذا خرخر في أشياء، يقول في وسطه شيء، وطلب مني أني أسوي له تمثال من الصلصال وأخليه وسطه على أساس أنه بيقدم هدية لخطيبته. يقول بس أنا عندي فضول وعندي، فعلمت أنه بيستغرق العمل 3 أيام، ولأن عندي فضول أبي أعرف وش وسطه. يقول جيت فتحته بطريقة إنه ما يبين إنه مفتوح، واكتشفت إن فيه مجوهرات كريمة وهذه صورتها. لما ورّم صورتها عرفوا إن هذه المسروقات حقت السيد جيمس. اتفق المحقق جيف مع هذا الصلصالي أو اللي يشتغل في الصلصال أنه يمشي الموضوع طبيعي، وإذا جاء الشخص يعطيها طبيعة أساسهم بيراقبونه. وكان من ضمن الأشياء اللي خلت المحقق جيف يتأكد أن هذا هو الجاني أنه وش قال؟ قال أن الشخص اللي حضر ومعه الصندوق شخص كثيف اللحية كثيف الشعر ويلبس معطف جلدي أسود، بغيت أقول بالطو، ومع ساق خشبية. عرف أنه نفس الشخص اللي باع على الأول. بعد 3 أيام كان المحقق جيف متخبي عند صاحب الورشة هذه في مكتب داخل، وكان الأصبي حقه أو العامل حقه قدام. دخل عليهم وقال ترى جاي واحد مو بهو نفسه ذو الساق الخشبية ويبي يستلم الصلصال، أعطيه ولا لا؟ هنا قال جيف عطه، لأن خاف يقولون لا ذا ثم ما يحضر هذا، قال عطه. لما عطاه وخذه ومشى أوعز لبعض العناصر حقين يراقبونه يمشون وراه. تابعوا إلين وصل إلى عمارة سكنية، وقف دخل أخذ له ربع ساعة ثم نزل ومشى. المحقق جيف بقى ناس يراقبون وراح لحقه. لما لحقه واستوقفه وصار يحقق معه اعترف أن هذا الشخص قال ما قالهم عن الساق الخشبي ولا يعرف الساق الخشبي ولا شافه، قال هذا شخص أعطاهم أوصافه، قال لي خذ هذه $1,000 ود هذا الصندوق وعطى هذه الورشة وخلهم يسوون التمثال الشكل الفلاني، وهذه 4,000 إذا جبته. وبالفعل يقول جبته وعطيته، أعطاني 4,000 ما عرفه ولا لي دخل فيه. قالهم تحفظ عليه، واتضح أنه مهاجر غير شرعي وتحفظ عليه المحقق جيف. ثم راح محقق جيف ووقف عند باب العمارة يراقب 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 من الليل، من أول ما دخل الليل إلين قربت شمس تشرق. لما قربت شمس تشرق لاحظ أن في سيارة بيك أب كبيرة تطلع من المواقف البيسمنت حق العمارة، وفيها أوصاف الشخص اللي يقوله هذا اللي مسكوه المهاجر غير شرعي، لكنه ما هي بأوصاف الشخص الكثيف وما له لحية وشعره عادي. ومشى وراه ورا السيارة البيكب، ويمشي وراه ويراقبه. وهو يمشي تحقق المحقق جيف تأكد المحقق جيف من اللوحة حقت البيكب هذه، اكتشف أن اللوحة غير مطابقة، فلقى مسوق أنه يستوقفه، فطلب من دورية أنها بالجهاز يكلمه، طلب من دورية أنها قال في سيارة كذا 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 استوقفوا ترى هذه اللوحة غير مطابقة. لما شاف أن في دورية جت وتابعت هذه السيارة واستوقفه مباشرة وقف المحقق جيف كمل، طبعا سيارة الشخصية كمل ووقف كده من قدام وشوفهم في المراية. نزل هذا الدورية لما استوقف صاحب البيكاب ومشى من يوم قرب بيطق عليه صاحب البيكاب دعس ونحاش. هنا تدخل المحقق جيف واستوقفه بالقوة لأنه كان قدام، أول ما استوقفه بالقوة هذه الدورية قد وصلت ونزلوا ومسكوه وقبضوا عليه، لأنه الآن هرب من الدورية ومع سيارة غير مثبتة. لما مسكوه وفتشوا السيارة لقوا التمثال هذا اللي صنعه اللي استلمه أمس، وأخذه معه المحقق جيف أخذه وأخذ هذا الشخص إلى المكتب والمركز حقه أو قسم الشرطة حقه. وهنا بدأ التحقيق، وفتح المحقق جيف هذا التمثال ولقى الصندوق وكسر الصندوق وطلعت هذه المسروقات. وهنا اتصل المحقق جيف على سيد جيمس وطلب أنه يحضر هو وبنته كيت وزوجته ليلي. المفاجأة ميب هنا، المفاجأة قبل ما يصير هذا وش صارت السيارة؟ صارت السيارة اللي عليها لوحات غير مثبتة مستأجرة باسم إريك. المفاجأة الأكبر لما دخلوا هذا الشخص ما يعرفه المحقق جيف، لكن لما دخلوا السيد جيمس وأول ما شافوا هذا المقبوض عليه طلع مين؟ طلع هو إريك. هنا إريك أسقط في يده واعترف أنه هو اللي سارك وهو اللي مخطط وهو اللي كان مخطط مع هذا المقتول. قال له بما أنك تشتغل عند عمي، ترى عمي موزي مفتاح الخزنة في هذه، اسرق لي المفتاح وحط عليه الصلصال وعطني القالب، وبعدين أنا وياك أغران إحنا بنسرق واو واو واو. ولما صارت اليوم القضية اقتله علشان ما يعلم عنه وعلشان يأخذ الأشياء المسروقة له، لأنه كان يدري إن عمه مخبي من أيام أبوه هذه الليميتد إديشن وهذه الأشياء، فيعتقد إن له حق فيها، وكان عنده من الطمع حتى لما صفى مع عمه، طمع ضر ما جمع. طيب كان يجلس إريك مع بنت عمه لما كان بينهم علاقة وتعلمه عن الصلصال وتعلمه عن الأماكن، فصار عنده خبرة منها واصطنع قالب إضافي نفس الشيء المفتاح البيت. ولما جاء يزورهم بعد ما غادرهم قبل قرابة سنة، لما جاء يزورهم في رأس السنة كان مخطط أنه يعرف وش مشروعهم المستقبلي، عرف أنهم بيطلعون إجازة في نهاية فبراير، فقرر هو وهذا المقتول أنهم يجون في هذا اليوم وفتحوا الباب بالمفتاح المصطنع وفتحوا الخزنة. لما خلصوا كل شيء علشان يبعد التهمة عن نفسه، أخذ المسدس حق عمه وقتل فيه هذا المجني عليه، وحط المسدس علشان يورط عمه ويبعد الشبهة عن نفسه. في النهاية إريك بما أنه اعترف بالقتل واعترف بالسرقة من بيت عمه وسرقة الخزنة، وكان مزور هوية وكان مزور على السيارة وهرب من الشرطة، صدر عليه أحكام، كان المفترض أن يصدر عليه أحكام بالقتل، لكن عندهم قانون في الولاية أن اللي يعترف يؤخذ بجريمة واحدة، فحكم عليها القاضي بالسجن في سجن فيدرالي لمدة 35 سنة مع الشغل والنفاذ. وبكذا محقق جيف قفل القضية، ونشوفكم في قصة قادمة.